بيدك احكم بالسكين طال عدوك يا شعب فلسطين.
انتصاف الليل في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. معكم محمد جواد النجفي، يصحبكم إلى نشرة الأخبار المفصلة تتابعون فيها. حرس الثورة الإسلامية يعرض منظومة ذكية لإطلاق الصواريخ البالستية ويؤكد العمل على زيادة قدرة إيران الردعية. تزايد الفارق بين بايدن وترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وسقوط إصابة في هجوم قرب البيت الأبيض. وحركة الجهاد الإسلامي وحماس تؤكدان أن الضفة الغربية ستنتفض ضد جرائم كيان الاحتلال الصهيوني. أهلا بكم لتفاصيل أنباء. تم إزاحة الستار عن منظومة آلية ذكية للإطلاق المتتالي للصواريخ البالستية بعيدة المدى لقوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية. وأكد القائد العام لقوات الحرس اللواء حسين سلامي خلال هذه المراسم أن الثورة الإسلامية اليوم تنمو وتتطور وتتوسع وتتغلب على العداء، معتبرا أن القدرة الصاروخية تعد ضمانة لاستمرارية قوة إيران الردعية. وتابع قائلا أن انطلاق صواريخنا سيهز بنية العدو، وأن هذا مثل هذه النوع من الإطلاق سيضيف لنا الكثير من القيمة العملياتية والتكتيكية. أكد الرئيس الإيراني أنه ليس مهم لدى طهران من سيكون الرئيس القادم في الولايات المتحدة. وقال حسن روحاني خلال اجتماع المجلس الوزراء أن الشيء المهم هو عودة أمريكا للقانون والالتزامات الدولية واحترام الشعب الإيراني بدلا عن تهديده وفرض الحظر عليه. وأضاف أن قرارات إيران الاقتصادية اتخذت منذ عدة أسابيع بغض النظر عن من سينتخب في الولايات المتحدة، مشيرا لأن الأساس بالنسبة لإيران هو الإنتاج المحلي والصادرات بما في ذلك النفطية وغير النفطية وكيفية تفاعل الوزارات مع بعضها البعض. وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى كاراكاس المحطة الأولى من جولته في أمريكا اللاتينية، حيث كان في استقباله نظيره الفنزويلي خورخي أريزا. وفي هذا الصدد كتب وزير الخارجية الفنزويلي على تويتر أن اللقاءات بين مسؤولي البلدين من شأنها تعزيز الأخوة والتحالف الاستراتيجي بين طهران وكاراكاس. وفي وقت سابق على المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن جولة الظريف تشمل كل من فنزويلا وكوبا وبوليفيا، حيث سيحضر مراسم تنصيب الرئيس البوليفي الجديد لويس أريسا. وإلى الولايات المتحدة، حيث أفادت آخر الإحصاءات بتقدم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في أمريكا جو بايدن بحصوله على 248 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 214 صوتا لمنافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب. وقالت مديرة الحملة الانتخابية لبايدن أنه سيتغلب على ترامب بأغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، مرجحة فوز ولايات ميشيغان وبنسلفانيا ونيفادا بنسبة تفوق منافسه التي حصل عليها في انتخابات العام 2016. وكانت عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد بدأت الثلاثاء بعد أن أدلى نحو 100 مليون أمريكيين بأصواتهم عبر البريد والتصويت عن بعد. هذا وتعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام الحالي الأعلى تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة مع تسجيلها 14 مليار دولار.
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 هي الأكثر إثارة للفرقة والانقسام في الولايات المتحدة، كما تعد الأعلى تكلفة في تاريخ البلاد بالرغم من تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر فادحة جراء تداعيات جائحة كورونا. مركز السياسات المستجيبة CRP كشف أن الإنفاق على الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيصل إلى 14 مليار دولار، وهو رقم قياسي للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية. المركز البحثي المتخصص في تتبع آثار المال والسياسات العامة في الولايات المتحدة توقع أن يتجاوز الإنفاق على الحملات الرئاسية والكونغرس كل التوقعات السابقة التي قاربت 11 مليار دولار، ليأتي مستوى 14 مليار دولار مفاجئا وبأكثر من ضعف ما تم إنفاقه في انتخابات عام 2016. وقالت شبكة CNBC في هذا السياق إن الديمقراطيين أنفقوا ضعف ما أنفقه الجمهوريون، حيث تجاوز حجم الإنفاق للحزب الديمقراطي في الأسبوع الأخير من الانتخابات 7 مليارات دولار مقابل نحو 4 مليارات دولارات للحزب الجمهوري. ليحطم المرشح الديمقراطي جو بايدن رقما قياسيا في تاريخ الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة كأول مرشح يجمع مليار دولار في دورة انتخابية واحدة مقابل فارق ضئيل للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي جمعت حملته نحو 950 مليون دولار. وتحطم هذه الانتخابات كل الأرقام القياسية للحملات الرئاسية التي سبقتها، وذلك برغم من التداعيات الاقتصادية الكارثية التي تركتها جائحة كورونا على الاقتصاد الأمريكي. فقد وصلت تكلفة الانتخابات السابقة إلى 6 مليارات و500 مليون دولار عام 2016 وقرابة 6 مليارات و300 مليون دولار عام 2012. ويأتي هذا الإنفاق الهائل لانتخابات 2020 في حين لا يعد الإنفاق الانتخابي في تاريخ الولايات المتحدة نزيها، خاصة باعتباره مالا سياسيا يتم التلاعب القانوني به، وهو ما ارتفعت احتمالياته في حملات 2020، ما جعله ذا معايير أقل شفافية وأشد غموضا.
وفي ظل تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى بلد منقسم إلى معسكرين متخاصمين، أصيب 4 أشخاص بجروح أثر تعرضهم إلى هجوم بالسكاكين شنه مجهول قرب البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية. كما اندلعت مواجهات بالمنطقة ذاتها بين أنصار مرشحي السباق الرئاسي بالتزامن مع عمليات فرز أصوات الانتخابات. هذا واعتقلت الشرطة الأمريكية مجموعة من المتظاهرين في إحدى ساحات المدينة بعد محاصرتهم. وشهدت العاصمة واشنطن تعزيزات أمنية ضخمة تضمنت وضع تحصينات حول البيت الأبيض تحسبا لوقوع أعمال عنف وتخريب. إلى ذلك عربت وزيرة الدفاع الألمانية أني غريت كارين باور عن قلقها من تفجر الأوضاع في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية. وحذرت كارين باور من وقوع أزمة دستورية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب فوزه بدورة رئاسية ثانية في الانتخابات قبل الانتهاء من مرحلة العد وفرز الأصوات. وكان ترامب صرح مسبقا أن الحزب الجمهوري كان يستعد للاحتفال بالفوز، لكن هذه الخطوة تم تأجيلها في الوقت الحالي معلنا عن فوزه بعدة ولايات متأرجحة. في موضوع آخر، يؤكد الشعب العراقي أنه ما يزال مصرا على انسحاب القوات الأمريكية من بلاده دون أي تأثير للانتخابات الرئاسية الجارية في الولايات المتحدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
ما يهمنا هو خروج القوات الأمريكية من العراق، سواء كان الرئيس ترامب، بايدن أو أي شخصية أخرى. أولا عليكم أن تغادروا أرض العراق ثم نتحدث بعد ذلك، لأن هذا القرار، قرار جلاء القوات الأمريكية وإخراجها، هو قرار الشعب أولا بخروج تظاهرة بخمسة مليون مواطن عراقي في بغداد، ثانيا عقب جريمة كبرى، عقب جريمة المطار وعقب اعتداء القوات الأمريكية على 50 مقر من مقرات الحج الشعبي وقواتنا الأمنية. هذا أولا. ثانيا هنالك قرار من مجلس النواب الذي هو يمثل الشعب بخروج هذه القوات. لا نقبل بأي شكل من الأشكال حتى النقاش في معاهدة، أخرجوا ثم بعد ذلك نتفاهم. هذه العملية نحن نشعر تماما في العراق أن قدم الولايات المتحدة في العراق هي القدم الأضعف في المنطقة، ربما أضعف حتى من أفغانستان. وأنا ابن هذا الوطن وأدرك حجم القلق وحجم الاضطراب الذي يعاني منه الوجود الأمريكي، ليس في بعد العسكري، وإنما العراقيون يحملون كل ما جرى حتى في التظاهرات من أعمال العنف والحرق والتدمير. هؤلاء الشباب قد تخرجوا من المنظمات الأمريكية التي خرجتهم وجرأتهم بالاعتداء على مقرات الحشد وعلى مقرات الأحزاب الإسلامية وعلى المؤسسات الحكومية، وخلقت لنا كل هذه الفوضى هو بدعم المال الأمريكي والتدريب والتأهيل الأمريكي، ومدعومين بأموال من أصدقاء أمريكا وعلى رأسهم السعودية والإمارات وبعض دول الخليج الأخرى. إذن نحن أمام كشف واضح أمام الموقف الأمريكي في العراق. ثانيا، ما يزعجنا أيضا أن كل المشاريع التي كان من المفروض أن يقيمها العراق على أرضه لإعادة البنى التحتية، إعادة مصانعنا، إعادة مؤسساتنا، إعادة البنى التحتية للكهرباء، بناء منظومات كهرباء جديدة، تطوير الزراعة، جميعها أوقفتها أمريكا بسبب أنها تريد أن تجعل العراق يعيش الفاقة ويعيش الفقر أسوة بالسودان، حتى تدفع به للتطبيع، تدفع له أن ينخرط بالمشروع الأمريكي. هذه الأوراق مكشوف، وأرادوا لنا أن نعاد الجمهورية الإسلامية دون سبب يذكر. كلما هنالك أنه هم مختلفون مع الجمهورية الإسلامية، عليهم العراق أن يطبق العقوبات عليها.
أكد دمشق أن الشعب السوري حقق انتصارا على الإرهاب رغم أن في القوى الداعمة للجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أنها ترفض التطبيع مع كيان الاحتلال أيا كان الرئيس القادم إلى البيت الأبيض. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي الدكتور حيان سلمان.
من ناحيتنا نحن بسوريا الحقيقة لا فارق أيام أوباما وأيام ترامب. تركيا قد تكون بيالي لأوباما قليلا. من ناحية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قبل أن أتي إلى استوديو الحقيقة سمعت تصريح الرئيس الإيراني على أنه لا فرق، يعني هذه الأمور تعتمد على قوتنا الذاتية. أما حول أمريكا صديقي، مهما دورنا الزوايا أمريكا لم تعد أمريكا، وأوروبا لم تعد أوروبا. العالم يتكون يتشكل، الآن لم يعد قطبي أحادية. انظر إلى السفن الإيرانية التي حملت المن والسلوى والخير. هلا أمريكا بين الحربين كان اقتصادها يعادل 52% من الاقتصاد العالمي، الآن بحدود 18%. أمريكا أكبر دولة مدينة في العالم. أمريكا لولا الخليج وتحويل نتائج ونسغ الدورة الاقتصادية الخليجية لانهارت بعام 2008. أمريكا تحولت إلى دولة تستهلك أكثر مما تنتج 72% من استهلاك الداخلي من المستوردات. أمريكا خسرت بالحرب التجارية مع الصين، خسرت بالحرب العسكرية مع إيران، خسرت بالحرب العسكرية مع روسيا، خسرت في كل المناطق. أمريكا لا أقول انتهت، لا، تنتقل من فشل إلى فشل. ومن هنا أنا اخترت الكلمة أعتقد بدقة أن الخلل في الوجود الأمريكي، في الدستور الأمريكي، في النظام الأمريكي. الآن هناك قوى صاعدة ترد على أمريكا الصاع صاعين. لا يهم، لا نراهن من سيفوز، هل سيفوز من شعاره الحمار أم الفيل؟ وأنا هنا ليس من باب الاستهجان، لكن فعلا هذا شعار الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. قول الموضوع يتوقف على القوى الصاعدة. هذا القوس الذي كانوا يدعوه قوس التوتر، الذي يمتد من روسيا إلى الصين إلى إيران إلى الهند، طبعا مرورا بباكستان، الآن هو الذي يعطي بحدود 60% بالضبط 58% من معدل النمو الاقتصادي العالمي. لاحظ أمريكا كيف تنهار أمام الإرهاب الاقتصادي ضد سوريا ضد إيران. ماذا لو فعلت دول البريكس الآن وإيران دولة مراقبة ما واستغنوا عن الدولار لتسارع في انهيار أمريكا؟ إذن أقول النجم الأمريكي يتراجع، هناك أفول واضح.
المحلل السياسي حيان سلمان متحدثا لإذاعتنا من دمشق. نعت حركة حماس والجهاد الإسلامي الشهيد بلال رواج بأحد عناصر الأمن الفلسطيني الذي ارتقى برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس، وأكدت أن خيار المقاومة هو القادر على لجم الاحتلال ومنع جرائمه. وقالت حماس والجهاد أن شباب الضفة لن يستكينوا أمام مشاهد الإرهاب والقتل، بل سينتفضون في وجه الاحتلال وسيثارون لكل الدماء البريئة. كما أعلنت الحركتان إثر لقاء جمع وفدين منهما في بيروت أن الوضع الحرج الذي تمر به القضية الفلسطينية تتطلب المزيد من الوحدة والتنسيق. مع الفصائل كافة والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية. أطلق المجلس التشريعي الفلسطيني حملة دولية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بمشاركة برلمانيين من 20 دولة حول العالم. ودعا النائب الأول رئيس المجلس أحمد بحر جميع البرلمانات إلى تجريم التطبيع، مطالبا جامعة الدول العربية بتعليق عضوية الدول التي تتبنى هذه السياسة مع الصهاينة. في سياق الموازنة، اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب سياسة التطبيع علامة ضعف كشفت الوجه الحقيقي للكثير من الأنظمة. وشدد الخطيب على أهمية التمسك بمبدأ المقاومة وعدم السماح بفرض صفقة القرن المزعومة على الشعوب الإسلامية والعربية. أكد الإعلامي والكاتب السياسي اللبناني خليل نصر الله أنه بات من المحسوم بأن أي حرب كبرى فإن الكيان الإسرائيلي يكون لوحده، وهو بحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن كيان الاحتلال بات يخوض حرب وجود.
في عدة نقاط تتعلق بتصرفات الإسرائيلية في المنطقة ليس من الآن، إنما لما نرجع من بعد عام 2006 إلى الآن، في تطور بعملية التعاطي مع مختلف الجبهات. النقطة الأولى المهمة إذا عدنا سابقا هي طرح المعادلات من قبل المقاومة في لبنان، هذا كان قبل عام 2011، في بعدها لكن قبل عام 2011 كان إسرائيل يجري مناورات، تحول أول، تحول اثنين، تحول ثلاثة، كان دائما يحاكي هذا المتغير. بعد عام 2011 اختلفت الأمور في المنطقة، الإسرائيليين يتصرفون على أساس الحضور الإيراني في المنطقة، على أساس تعاظم قوة المقاومة، حاول أوراق المقاومة في سوريا، هذا الأمر أيضا لم ينجح، أتت الأمور عكس ما يشتهون، تحديدا بعد عام 2015-2016 أصبح في تسليم بهذا الأمر. النقطة الثالثة والأهم هو فشل في عملية منع تعاظم القوة، له علاقة أيضا بالتموضع وليس فقط بالكم النوعي من الصواريخ والسلاح، وهذا ما بين سوريا وما بين لبنان، وهذا له علاقة أيضا بالدولة السورية اللي حاضر جزء من هذا المحور.
دعت منظمة سكاي لاين الحقوقية إلى تحرك دولي جاد للضغط على السعودية بهدف الإفراج عن عشرات المعتقلين في قضايا حرية الرأي بسجونها. وأكدت المنظمة في بيان لها وجوب تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف حدة انتهاكات الرياض بحق الحريات العامة، مشددة على ضرورة التحقيق بحملات اعتقالات السلطات الأمنية بهذا الشأن. واعتبر بيان السعودية من الدول التي تفرض رقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لقمع أصوات المعارضة، بل لقمع الأصوات المعارضة، مضيفا أن هذه الممارسات تتناقض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أصدرت السلطات البحرينية أحكاما بالسجن ل 51 شخصا تتراوح بين 5 سنوات إلى السجن المؤبد، فضلا عن غرامات تصل إلى 100,000 دينار، وذلك في محاكمة جماعية شابتها اعترافات تحت التعذيب. وأفاد نشطاء بحرينيون بأن 27 شخصا من هؤلاء أدينوا غيابية، فيما بات غير واضح عدد المتهمين الذين كانوا حاضرين بالمحكمة ولا الذين لديهم تمثيل قانوني. وفي وقت سابق انتقد خبراء أمميون استراتيجية البحرين لمكافحة الإرهاب، وقالوا أن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب تأتي بنتائج عكسية. وجه جمع غفير من علماء ومفكري العالم رسالة إلى الشعب الفرنسي استنكارا للإساءة الفرنسية للرسول الأكرم بذريعة الديمقراطية. ودان كبار العلماء والمفكرين في رسالتهم مواقف الإدارة الأمريكية المعادية للإسلام وتصريحات ماكرون الأخيرة في هذا المجال، مؤكدين أن فرنسا المعاصرة في سعي المستمر لبث بذور الفرقة في أوساط أتباع الديانات الإبراهيمية من خلال نهج الإسلام فوبيا. وأدعت هذه الرسالة الزعامات الدينية خاصة الإسلامية والمسيحية واليهودية غير الصهيونية للوقوف بوجه كل ما يوجب الكراهية بين أتباع الديانات السماوية. بهذا أيها السادة وصلنا إلى نقطة نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. حرص الثورة الإسلامية عرض منظومة ذكية لإطلاق الصواريخ البالستية، ويؤكد العمل على زيادة قدرة إيران الردعية. تزايد الفارق بين بايدن وترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وسقوط إصابة في هجوم قرب البيت الأبيض. وحركة الجهاد الإسلامي وحماس تؤكدان أن الضفة الغربية ستنتفض ضد جرائم كيان الاحتلال الصهيوني. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. أيها الأكارم، فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي تستمعون إليها في الدقائق التالية. أيها الأكارم، بعد لقائي بحضراتكم هذا تستمعون إلى برنامج التلاوة المختار على مدى 7 دقائق، ثم المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف. موضوع هذه المحاضرة القيمة موقف الإسلام من الحوادث الكونية، مدة هذه المحاضرة 47 دقيقة. أرض المقاومة عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 1:23، ثم تمثيلية الإذاعة التي تقدم لحضراتكم عند 1:53 على مدى 30 دقيقة. أيها الأكارم، صفحات من التاريخ برنامج يأتيكم عند 2:27، ثم برنامج الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمن، 5 دقائق لسلامتك عنوان البرنامج الذي تستمعون إليه عند 2:40. تأملات في شرح دعاء السمات برنامج يأتيكم عند 2:49، وأيضا تتابعون برنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة، وذلك في تمام 2:59. أتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعنا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من أي ذكر المبين، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد صديق المنشاوي. التلاوة المختارة هي لسورة عبس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء وجوه يومئذ
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستمع الآن أيها الأكارم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع المحاضرة: موقف الإسلام من الحوادث الكونية.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل. بث الله سبحانه وتعالى آياته في عالم التكوين أرضا وسماء إظهارا لعظمة الله وبيانا لقدرة الله سبحانه وتعالى، ولأجل أن يتنبه هذا الإنسان إلى حجمه الطبيعي في هذا الكون، فلا يفطر ولا يطغى ولا يتجاوز حدوده. بعض هذه الآيات يتجلى فيها ضعف هذا الإنسان وفقر هذا الإنسان وعجز هذا الإنسان أمام سائر مخلوقات الله. ولهذا فإن بعض هذه الآيات الكونية تؤثر تأثيرا مباشرا وحادا في حياة الإنسان، بل حياة المجتمعات. الزلازل مثلا، البراكين، الأعاصير، الفيضانات، هذه يقف الإنسان أمامها لا حول له ولا طول ولا قوة، وينبغي أن يتمثل الموقف القرآني الذي يدعوه إلى التفكير فيها والتأمل في المواقف التي ينبغي أن تتخذ تجاهها. بعض هذه الآيات كما سمعتم وشهدتم وتسمعون وتشهدون لها آثار تتجاوز عشرات الألوف من الضحايا، الإعصار، التسونامي الذي حدث في إندونيسيا قيل أن حاصله كان أكثر من 220,000 ضحية، هذا عدا عن اندثار قرى ومدن وأرزاق وعوالم تحت وطأة سيل جارف من حيث العلو وصل إلى أكثر من 50 مترا في الفضاء، يعني بناية شاهقة، تصور أن بناية شاهقة بهذا الارتفاع تسير بسرعة أكثر من 100 كيلومتر في الساعة مهاجمة ما أمامها ومدمرة كل ما يعترض طريقها، أو بعض الزلازل كالتي حدثت مثلا قبل عدة سنوات في الجمهورية الإسلامية في منطقة بم، وكان نتيجتها أكثر من 50,000 من الضحايا الذين انتقلوا إلى رحمة الله. هذا عدا عن زوال مناطق جغرافية بالكامل، ودع عنك حديث البراكين والأعاصير وما أمر كاترينا عنكم ببعيد. هذه ظواهر كونية لها آثار مباشرة على حياة الإنسان وآثار حادة أيضا. هنا قسم من الظواهر الكونية والآيات ليس لها ذلك التأثير الكبير والمباشر في حياة الإنسان، مثل ظاهرة الخسوف والكسوف. قبل عدة أيام كان هناك ظاهرة كسوف جزئي للشمس في منطقتنا وفي أغلب المناطق العربية. هذه آية من آيات التكوين. قبل مدة من الزمان كان هناك كسوف كلي شهده أكثر مناطق العالم، كسوف كلي للشمس. ما هو الموقف الذي يوجهنا إليه الإسلام والقرآن لكي لا نكون من أولئك الذين هم عنها معرضون عندما يتحدث عن فئة موبخا إياها ومقرعا لها وناعيا عليها أنها لا تستفيد من الآيات ولا تعتبر بالحوادث وإنما تمر عليها مع كثرتها ومع حدتها ومع قوتها تمر عليها وهي عنها معرضة؟ يظهر من خلال مجموع التشريعات الدينية أن هناك 4 مواقف يعينها الدين للإنسان المسلم تجاه الآيات والظواهر الكونية. الموقف الأول هو الموقف العلمي. يدعو الإسلام في هذه الجهة إلى نبذ الخرافات وإلى التعامل مع هذه الظواهر على أنها ظواهر خاضعة لقانون علمي دقيق. إنا كل شيء خلقناه بقدر، يتعامل على أساس للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. بعد حديث أن الدنيا، أن الأرض موضوعة على قرن ثور هو القرن الأيمن كما يذهب العرب القدامى إلى ذلك ويفسرون أن الزلازل هكذا، يقولون العرب الشعوب كلها حتى اليابانيين حتى الصينيين أيضا عندهم مثل الخرافات والوهم والخرافة، مو قصر على جماعة معينة، لكن المشكلة هي في بقاء أمة من الأمم أو مجتمع من المجتمعات على حالة الخرافة. يقولون كان العرب يذهبون إلى أن الأرض موضوعة على قرن ثور هو القرن الأيمن، فإذا تعب وأراد أن يريح القرن الأيمن يضع الأرض على القرن الأيسر، فحين الانتقال من القرن الأيمن إلى القرن الأيسر يصير زلزال في هذه الأرض، ترتج الأرض. طيب العرب هكذا، يقول اليابانيون القدامى كانوا يعتقدون لا، أن الأرض هي على جسد عنكبوت، فالعنكبوت لما تتحرك تقدم رجل هكذا يختل التوازن، ترتج الأرض، تحدث الزلازل. وهكذا بعضهم كان يعتقد أنه الأرض على سرطان بحري، هذا الجبجب صاير الأرض عليه، فهو هذا إما يتعب إما يتحرك إما يستمل إما غير ذلك، فيحرك هذه الأرض، ترتج الأرض، تصير زلازل. الدين يأتي ويقول هذه خرافات، هذه أوهام، هذه أساطير، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ماكو شيء ثور وماكو شيء سرطان وماكو شيء عنكبوت، وإنما هناك قوانين ومقادير لا تتخلف بمقدار مليمتر واحد، وكل شيء عنده بمقدار. يترتب على هذا أن الإنسان المسلم ينبغي أن يتعامل مع هذه القضايا بقوانينها وبأصولها، ونبئوني بعلم إن كنتم صادقين. تعامل مع هذه القضية على أساس قانونها العلمي، قانونها الكوني، دقة الخلق فيها، رتب أمرك على هالأساس، احسب حياتك على أساس علمي، أنشئ بناءك على أسس علمية، خطط مدينتك على أسس علمية، لا تصير عرضة لأنه تبني شيئا كبيرا فإذا صار زلزال أصبح رمادا تذروه الرياح، وهذا صار وحصل الآن مثلا في اليابان، تحدث زلازل لو حدثت في أماكن أخرى لما أبقت ولما خلفت شيئا، هناك أقصى ما تصنع أن بعض الأغراض تطيح في الأرض بعدين يشيلوها. نمط البناء عندهم والهندسة عندهم طوعت على أساس أن تمتص حركة الزلزال إلى أقصى مدى ممكن، استعملوا العلم وتعرفوا إلى قوانين. أول موقف يطلب الإسلام من الإنسان فيه أن يتعامل مع هذه القضايا على أنها ليست صدفية وليست أسطورية، وإنما تقوم على أساس معادلات وقوانين، ومن الممكن حسابها، ومن الممكن مراقبتها، ومن الممكن التخلص من آثارها السلبية. هذا واحد من المواقف، الموقف العلمي. الموقف الآخر هو الموقف الاعتقادي اللي يفترض أن يؤثر في نفس الإنسان زيادة في الإيمان. عندما يتصور هذا الإنسان نفسه أمام هذه الظواهر الكونية الهائلة يشعر بالافتقار، يشعر بالعجز، يشعر بالضعف، يشعر دقيقا ماذا يعني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يشعر في مثل هذه الظروف بالفعل أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يستطيع إنسان أن يتصرف أمام بركان هائج يقذف بالحمم وبالنار التي تذيب كل شيء؟ ماذا يستطيع أن يصنع غير أن يلجأ إلى قدرة الله التي أخرجت هذه النار من مكامنها؟ هناك وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. هناك يبين الإنسان ضعفه وعجزه وصغاره وفقره إلهي، كما يقول الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة: رزقنا الله وإياكم موقف عرفات، إلهي أنا الفقير في غناي، كيف لا أكون فقيرا في فقري؟ إلهي أنا الجاهل في علمي، كيف لا أكون جهولا في جهلي؟ أنا الضعيف، أنا العاجز، أنا غير القادر، وأنت على كل شيء قدير. هنا يتعمق الإيمان في نفس الإنسان، وإذا صار حقيقة عنده مو فقط لفظ يقوله في الصلاة، إذا صار عنده حقيقة في كل حركة في كل سكنة: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، لا بحولي، لا بقوتي، لا بانتصاري، وإنما بحول الله، بقوة الله، بما أقدرني الله عليه، بما منحني من القوة. فهذا أمر يرتبط بالجانب الاعتقادي. ينبغي أن يكرس الإنسان في نفسه مع كل حادثة كونية عظمة الله، هيمنة الله، قدرة الله، هذا الإنسان ما يقدر يقول أنا في مقابل ربه. أنا إذا يتصور نفسه أنا وأنت نقطة ضائعة في بلد هو جزء من قارة آسيا، قارة آسيا جزء من قارات أخرى، هذه القارات جزء من الأرض، الأرض نقطة بسيطة في المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية نقطة صغيرة ضائعة في مجرة درب التبانة، درب التبانة جزء صغير بسيط في عالم الأفلاك والملكوت، وإنا لموسعون. فشلون واحد يجي يفكر أنه أنا في مقابل ربه، أنا في مقابل خالقه؟ أنت لا شيء، أنت نقطة غير محسوسة، أنت ظل لا يرى إلا إذا ارتبطت بعظمة الله سبحانه وتعالى. آنئذ تكون عظيما لإضافتك إلى العظيم، آنئذ يشعر بك، آنئذ تستطيع الكلام، آنئذ تستطيع الحركة. هذا الموقف الآخر هو الموقف الاعتقادي اللي يملأ الإنسان إذا توقف عنده وتأمل فيه، يملأ الإنسان إيمانا واعتقادا. هذا موقف آخر. الموقف الثالث هو الموقف العملي العبادي. فوق القضية العقائدية يحول الدين هذه الحالة الاعتقادية والنفسية إلى سلوك عبادي، فيقول الإنسان لا يكفي فقط أن تستحضر عظمة الله في نفسك، وإنما مارسها بالعبادة. اذهب إلى صلاة الآيات، وقف بين يدي ربك وصلي صلاة الآيات. صلاة الآيات كما هو معلوم للإخوة واجبة في الكسوف والخسوف والزلزلة، سواء صاحب كل ذلك خوف ورعب أو لا، وتجب في غير ذلك من الأعاصير والرياح والأصوات المرعبة وغير ذلك إذا رافق كل ذلك رعب وخوف. الثلاثة الأوائل ما مربوطة، حتى لو أنت قاعد مثل ما صار كسوف، كسوف يوم قبل يومين، كسوف الشمس الجزئي، قسم من الناس ما شعروا به فضلا عن أن يخافوا منه، مع ذلك يجب صلاة الآيات. خسوف القمر أيضا كذلك، الزلزلة أيضا كذلك إذا كانت في المنطقة التي يعيش فيها الإنسان. في الرواية عندنا عن رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات، إن الشمس، هذه الرواية هم مروية من طرقنا ومن طرق السنة، إن الشمس والقمر آيتان لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا حدث شيء من ذلك فافزعوا إلى مساجدكم، روحوا إلى المساجد وصلوا صلاة الآيات. عندنا طبقا لفقه أهل البيت عليهم السلام هذه الصلاة واجبة وجوبا عينيا على كل مكلف بالغ عاقل، يستثنى منه المرأة الحائض والنفساء. إذا استغرقت الآية كل هذا الوقت وكانت في تلك الحالة ولا يجب عليها الأداء فضلا، ولا يجب عليها القضاء فضلا عن الأداء، ما يجب عليها. وأما غيرهم، غير الحائض، غير النفساء، المكلف البالغ يجب عليه وجوبا عينيا، كل واحد مخاطب مثل ما هو مخاطب بصلاة الظهر مخاطب أيضا بصلاة الآيات، ولو لم يصلها وجب عليه قضاؤها إذا كان كسوفا أو خسوفا كليا. على كل حال، وإذا كان خسوف أو كسوف جزئي فيجب عليه القضاء إذا علم به، وأما إذا لم يعلم وكان كسوفا أو خسوفا جزئيا فلا يجب عليه القضاء. هذا الأمر يوجه الدين هنا إلى أن يركز الاعتقاد والإيمان بممارسة العبادة. أصلي صلاة الآيات التي هي كصلاة الصبح، لكن في كل ركعة هناك 5 ركوعات، الركعة الأولى 5 ركوعات والركعة الثانية 5 ركوعات، المجموع 10 ركوعات في هذه الصلاة، ولعل الأكثر لو لم يكن الكل قد صلاها في هذه المناسبة وفي غيرها. هذا الموقف الثالث، موقف العبادي. الموقف الرابع هو الموقف الاجتماعي، موقف الرحمة، موقف التعاطف، موقف المساعدة مهما أمكن، بغض النظر، والتفت إلي، بغض النظر عن الاشتراك في المذهب والاشتراك في الدين والاختلاف فيهما. زلزال صار في منطقة مسيحية، لا يستطيع الإنسان المسلم أن يقول يستاهلون وزين صار فيهم لأنهم مسيحيون، ما يقدر هذا الكلام يقوله. الله يكفر من هالزلازل في منطقتهم ويخلصنا منهم، ما يقدر يقول هذا الكلام. هذا خلاف روح التشريعات الدينية التي أرسل بها رسول الله رحمة، مو إلنا، رحمة للعالمين. أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يقول لنا ارحموا من في الأرض، مو جماعتكم بس، مو تبع مذهبكم، مو تبع دينكم، وإنما ارحموا من في الأرض. نعم لو واحد اعتدى عليك رد الاعتداء عليك بهذا المقدار، لكن رحمتك له وشفقتك عليه هذا من روح تشريع الدين، ارحم من في الأرض. اتفق معك في دينك أو لم يتفق؟ نعم طبيعة الأمور تقتضي أن الإنسان اللي يشترك وياك في المذهب والأسرة والبلدة تتعاطف وياه بشكل طبيعي أكثر من غيره، ولكن ذاك البعيد، ذاك الغريب عنك، الذي لا يشترك معك في المذهب بل لا يشترك معك حتى في الدين، لا تستطيع أن تقف هذا الموقف منه أخلاقيا، هذا ممنوع في الدين. اشتاهل زين سوى فيهم والله سهل عليهم بالثانية والثالثة، وليش هذول مو مسلمون، أو ليش هذول مو أتباع أهل البيت، إذا خليهم يستاهلوا كل هالكلام. هذا كلام غير صحيح، لا ينسجم مع التشريعات الدينية. احنا عندنا التشريع الديني يأتي ويقول الإنسان بما هو إنسان نظير لك في الخلق يستحق بهذا المقدار تكريما واحتراما. أكثر من هذا يجي يقول لك هذا الحيوان مو الإنسان. إن في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن في كل كبد حرا لأجرا، لو فرضنا كلبا أجرب أبقع مر في هذا المكان وهو عطشان قد تدلى لسانه من العطش، كلب نجس العين فوقها أجرب أبقع، يستحب للإنسان شرعا أن يسقيه الماء ويثاب على ذلك، مع أنه نجس العين، مع أنه كذا وكذا. فإذا كان هذا حال الحيوان فما ظنك بالإنسان؟ إنسان بالتالي هذا أيضا يعتقد بالله على طريقته وعلى منهجه، والله حسيبه. تيجي تقول لا، ما دام يخالفنا في الدين، ما دام يخالفنا في المذهب، إذا نستاهل هذا الجزاء. أريد